إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. الكتاب الذي أنزله الله لنا في علاه فيه العز والشرف والتمكين، ما إن تمسكنا به لن تضل أبدا، فيه النجاة فيه الفلاح فيه خير الدنيا والآخرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وكتاب صحيح مسلم فيه التنسيق العظيم الذي اجتهد فيه الإمام مسلم رحمه الله فأبدع وأتقن، ولذلك لحسن تنسيقه قدمه بعض العلماء على صحيح البخاري، لكن الراجح الصحيح أن صحيح البخاري يقدم عليه. الغرض المقصود، نحن الآن مع جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح مسلم. انتهينا من كتاب الإيمان ونحن في كتاب الطهارة الآن إلى مشارف أو على مشارف انتهى من كتاب الطهارة كتاب الحيض. قبل أن نلج في الكلام على الكتاب، نحمد الله لنا في علاء على هذه الدروس ولا أنها تنعقد، ونسأل الله للعلاء أن يثبتها لنا إلى مماتنا، ونسأل الله للعلاء أن نشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس وأن يجعلها في حصيلة ميزان حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ولرفع الغمة عن هذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة.
يعني هذه الأحاديث التي أتى بها المصنف سيبان لك في هذه الأثار والأحاديث أنه يجوز للمرء، وهذه دلالة واضحة جدا أنه قد حكم على المسألة لا كالأبواب الأخرى التي لم يحكم فيها على المسألة، حكم على المسألة بأنها على الجواز، على أنه يجوز للمرء. وطبعا إذا قال على الجواز فيها دلالة على أن الأصل التحريم، لما يقول باب جواز باب بيان جواز، إذن الأصل أنها على التحريم ثم جازت لعلة معينة سيبينها. قال: جواز الاغتسال عريانا، إذن الأصل ألا يكون المرء عريانا، يحرم عليه ذلك ويجوز عند حالة من الحالات بيانها هو. قال: في الخلوة أن يغتسل عريانا، يعني في الغسل إذا اغتسل في الخلوة يصح أن يكون عاريا، وسيأتي مصنف الأحاديث تثبت هذا الحكم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع هذا ثقة ثبت كما قال النسائي، ثقة مأمون، كان كبير القدر زاهدا عابدا فاضلا نبيلا، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، إذن روى له الجماعة إلا ابن ماجه.
قال: حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق، عبد الرزاق الحافظ الكبير صاحب المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الصنعاني، هو ثقة ثبت أحد الأعلام، لكنه تغير بآخره أو اختلط في آخر عمره، وقد صنف كتابه قبل الاختلاط وروى عنه الجماعة.
قال: حدثنا معمر.
حدثنا معمر، معمر بن راشد أبو عروة الأزدي اليماني، كان من أثبت الناس ومن أوثق الناس ومن أعظم الناس قدرا، لذلك كان أحمد بن حنبل يقدمه على الجميع، ما يقدم أحد من أقرانه عليه، وقد قيل فيه أنه يعني أطلب أهل زمانه لطلب العلم. قيل في معمر بن راشد، قيل فيه أنه أطلب أهل زمانه أو أشد الناس طلبا لهذا العلم الشريف.
عن همام بن منبه.
عن همام بن منبه الصنعاني فروى له الجماعة، ومعمر أيضا روى له الجماعة، قال فيه بعض العلماء هو صدوق، قال فيه بعض العلماء هو صدوق، وقال بعض العلماء هو ثقة، والصحيح أنه ثقة لكنه أغلط.
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة،
يعني حدثه أبو هريرة، وأبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر أو أشد الناس أو أعظم الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، له على هذه الأمة منا عظيمة نحملها، هو الذي حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه حتى بلغنا غدا طريا. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال الصحابة بل منهم ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، وأنكروا على أبي هريرة بعض الأحاديث، حتى أنه لما تكلم على حديث أن السلام نهى عن بيع الكلب عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، زاد كلب ماشية وكلب ماشية، وزاد أبو هريرة كلب زرع، فقال إن أبو هريرة كان له زرع، وهذه ليست تنقيصا من حق أبو هريرة ولا إلماحا عليه، لكن ابن عمر أنكر عليه، وهذه فيها دلالة أنه حفظ ما لم يحفظه. أما ابن عمر أنكر عليه مسألة لا الجنازة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن حملها حتى تدفن أو تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فقال ابن عمر كم ضيعنا من القراريط، وهنا يعني ابتدأ ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه حتى يعني وافقته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الغرض المقصود هذه من أبي هريرة رضي الله عنه، كان أعظم الناس، كان من أعظم الناس رواية، بل هو أعظم الناس رواية، وقد قال قالوا أكثر علينا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، فقال أبو هريرة يقولون أكثر أبو هريرة، وإخواننا من وإن إخواننا من المهاجرين اشتغلوا بالصفق يعني بالتجارة، وإن إخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع يعني بالأرض بالزرع، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لذلك كان هو أحفظ الصحابة. لكن هناك أشكال، أنه قال ما رأيت أحدا أكثر مني رواية إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب، يعني هو الآن يقر بأن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر رواية منه على أنه يكتب، وهذا ليس صحيح، هو ليس بأكثر رواية. هذا الإشكال توجيهه أن عبد الله بن عمرو بن العاص وإن كتب كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل عنه الكثير من الصحابة ومن التابعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص خلط بين الكتاب الذي كان يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتاب بني إسرائيل، كان كثير ما يأخذ عن بني إسرائيل، لذلك ما وسعت الرواية عنه. نعم.
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها.
فضل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر. قال الإمام النووي رحمه الله باب الاعتناء بحفظ العورة.
نعم، يقول باب التأكيد على ذلك والاعتناء بحفظ العورة، سيأتيك الأحاديث التي تثبت ذلك. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم هو قرين الإمام محمد، هو إسحاق بن راهوي الثقة الثبت العالم، عالم خراسان، هذا الذي يعني قد جمع بين الفقه وبين الحديث، كان أفقه من أحمد، وكان من الحفظ بمكان، وهو من أقران أحمد كما قلنا، ومن أعظم الروايات التي جاءت أنه كان يعني يطلب العلم مع أحمد ويرحل مع أحمد، حتى رحل مع أحمد إلى مكة فوجد مجلسين، مجلس الشافعي ومجلس ابن عيينة، فقال له أحمد تعالى أريك ما لم ترى عينك، فقال من؟ فنظر إلى الشافعي فقال أجلس إلى هذا الحدث، يعني صغير السن، أجلس إلى هذا الحدث وأترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان وأجلس هذا الحدث. فقال له ابن أحمد، قال أحمد بن حنبل، قال له لو فاتك العلم من هذا الرجل، يعني من الإمام الشافعي، لو فاتك العلم من هذا الرجل لا تجده عند غيره، وهذه كما قلنا النصيحة في الله أو صدق النصيحة من طلبة العلم، كيف يوجه طالب العلم أن يذهب إلى الراسخ في العلم. فقال إن فاتك العلم من هذا الشاب لن تجده عند غيره، وإن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه، يعني إن فاتك بعلو منهم من سماعا من ابن عيينة خذهم من التلاميذ الذين جلسوا وسمعوا الحديث، تكون قد رأيت الحديث لكن بنزول، والشرف من كان في العلو، لكن العلم الذي هو المقصود الأسمى من الأحاديث، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي وفهم متنه وفهم المتن ورأس الأمر. فقال: إن فاتك العلم من هذا الرجل لا تجد عند غيره. فجلس إلى الشافعي، فقدر الله أن يتكلم الشافعي في مسألة يتمناها أحمد وإسحاق، لكن أحمد ما استطاع أن يجابه الشافعي فيه، ألا وهي مسألة سكن مكة، دور مكة. ولو قيل بالفتوى الحنبلية الآن في مكة لكن الأمر يعني أفضل ما يكون لنا، أن أصلا دور مكة لا تؤجر ولا تباع، يبقى هجوم ضاري على هذه المساكن والفنادق، الكل يجلس أنه لا يجلس وقت. فهو أحمد كان يتمنى ذلك، هذا المذهب الحنبلي أصلا معتمد في المذهب وإسحاق. فالشافعي يقول: يجوز بيع دور مكة ورباع مكة. ثم قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل على مكة فقال له: تنزل على دار عقيل؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع من دار؟ يعني كل دار خدها العقيل. المسألة الحديث فيه لفتة، أنه لما قال ما ترك لنا عقيل من دار، أنه ورث أبا طالب، ورث أبا طالب حالة كونه كافرا. جعفر بن أبي طالب الطيار، هذا الرجل لم يرث أباه، لما؟ لأنه كان قد أسلم. وعلي بن أبي طالب لم يرث أباه، لما؟ لأنه قد أسلم. أما عقيل فورث أباه لأنه كان على الكفر. فلما ورث أباه امتلك بهذا الإرث، وسماه السلام مالكا لها، لأنه قال ما ترك لنا عقيم من رباع. فلما امتلك بالإرث باع، باع الدور، فأقره على الامتلاك بالإرث، وأقره بعد ذلك على إيه؟ على البيع. فالشافعي قال ذلك، لكن إسحاق بن راويه كأنه لم يلتفت لفهم الحديث ولمتن الحديث، فقال له الشافعي: ماذا تقول؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنها ما كانت ترى صحة البيع في دور مكة، حدثني فلان عن فلان عن الزبير أنه ما كان يرى كذا. وأتى بكثير من الصحابة بروايات كثيرة جدا. فقال له الشافعي: من هذا؟ فقالوا له: هذا إسحاق بن راهويه. قال: أنت ابن راهويه؟ قال: نعم. قال: أنت عالم خراسان؟ قال: يزعمون ذلك. ترى مسألة الأقران بقى عندما يعني يلحم بعضهم في بعض الكلام، يعني رحم الله هؤلاء ورضي الله عنه. فقال: يزعمون ذلك. قال: ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، يعني أعلمه كيف أسمع يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفرك أذنه، أعرك أذنه، أقول لك قال رسول الله، وتقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كلمة بالفارسية شديدة على الشافعي، فعلم الشافعي كان فاطنا لبيبا، فعلم ذلك، فقال له: تناظر؟ فلما نظره ما استطاع أن يقف بجانبه. فلما انتهى من المجلس بينه وبين الشافعي خرج، فقال: أتوني بكتب الرجل. فأخذ الكتب الشافعية، قال: ليتني، ليتهم يسمعون ذلك ويعلمون. قال: ليتني لازمت هذا العالم، أو قال: ليتني ما تركت هذا العلم العظيم. فهذا علم الجم. فالشافعي الغرض المقصود إسحاق بن راهويه كان منصفا، وكان متقنا، وكان كما قال علماؤنا حافظا للحديث، وكان أحمد أحفظ منه، وكان هو أفقه من أحمد، كان أفقه من أحمد في متون الأحاديث. إسحاق ابن إبراهيم الحنظري وإسحاق ابن راهويه هو أحد الأعلام، روى له البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي.
محمد بن حاتم بن ميمون،
نعم، مقرون مع إسحاق، يعني هو شيخ من شيوخ مسلم، محمد بن حاتم. والكلام هنا في محمد بن حاتم لأنه لينه الإمام ابن معين، بل قال فيه كذاب، أفحش فيه القول، هذه مصيبة أما يكون من شيوخ مسلم ويقال فيه هذا الكلام. قال فيه ابن معين كذاب، وروى حديثا قد قرئ على ابن المديني، فقال ابن المديني: هذا حديث كذب. الفارق بين القولين سؤالي في أجمع في شيء، الفرق بين القولين كريم. نعم، يعني ايش بقى الفايدة؟ هو الآن اتهامه بالكذب أفحش وأقوى، عندما يقول حديث هذا حديث كذب ممكن تكون العهدة ليست عليه، لكن الغرض مقصود ان في كلام عليه، لكن وثقه الدارقطني، وقال بعض العلماء صدوق له أغلاط، لكن الحق كل الحق، بعض العلماء قالوا هو ثقة، ووثقوه من أجل إكثار الإمام مسلم من رواياته عنه، لأن الإمام مسلم روى عنه أكثر من 300 حديث في كتابه بالصحيح، وهذه دلالة أنه أكثر منه، يعني كان يكثر من الرواية عنه، وهذه فيها دلالة أنه توثيق. نعم، من شيوخي، ما هو من شيوخي، فهو أكثر عنه، يعني روى أكثر من 300 حديث له، ففيها دلالة جدا أنه كان عند المسلم ثقة، وإن كان عند مسلم ثقة فكفاك، إذا روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، وإذا روى له مسلم أيضا فقد جاوز القنطرة. لكن الكلام فيه ورد عن ابن معين وعن ابن مهدي،
جميعا عن محمد بن بكر،
جميعا عن محمد بن بكر. ابن بكر هو ثقة مكثر للحديث، صاحب حديث روى له الجماعة.
قال أخبرنا ابن جريج،
أخبرنا ابن جريج، ما اسمه ابن جريج؟ عبد الملك شبل من ذاك الأسد. الله أكبر. شوف هو بيلقنه، ما هو سمي الرجل فمش ممكن ما يحفظوه. نعم، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج أحد الأعلام من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، لكن كان يرى نكاح المتعة ويفتي بها، بل تزوج 70 امرأة بنكاح المتعة. ماش تفضل.
محول الإسناد وقال حدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع.
وين حول الإسناد؟ نعم حدثني فضل. طبعا نشوف الأول قال حدثني، وحدثني الفرق بينهما كما قلنا في الصيغة أن هذه تدل أنه سمع وحده، والثانية والأولى سمع مع الجماعة.
حدثني إسحاق بن
إسحاق بن منصور وثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
ومحمد بن رافع
سبق تكلمنا عن محمد،
واللفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق.
نعم.
قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار،
وأنا الحمد لله أنه قال أخبرني. ابن جريج كان ابن جريج يرسل ويدلس ومراسيله كالريح عن كل من هب ودب، فهو الحمد لله أراحنا من البحث فقال أخبرني، فصرح بالتحديث وهو ثقة ثبت فانتهى الأمر.
قال أخبرني عمرو بن دينار،
عمرو بن دينار أبو محمد المكي إمام أحد الأعلام حجة ثقة ثبت روى له الجماعة،
أنه سمع جابر بن
عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أحد الأعلام الأثبات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يقول لما بنيت الكعبة ذهب
طبعا المدينة. لما بنيت الكعبة هذه مسألة عويصة جدا، كيف يحكي جابر عن بناء الكعبة؟ هات شوف جيد. ها نعم، من صغار الصحابة جابر بن عبد الله، والإشكال عندنا أنه يتكلم لنا عن بناء الكعبة، هذه قبل زمن النبوة. طب وبعدين كيف ذلك؟ كرامات أولياء مليك، قل لي بالاصطلاح بسرعة. يلا سامع، مرسل صحابي، خلاص انتهى الموضوع، هذا مرسل صحابي ومراسيل الصحابة على الاتصال. فإذا جابر أخذه من غيره، جابر أخذه من غيره، وإن لم يصرح فهي على التأصيل الصحيح أن مرسيل الصحابة على التصريح كما سنبين في الفوائد المستنبطة. نعم.
يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره.
الله أكبر.
قال ابن رافع في روايته على رقبتك، ولم يقل على عاتقك.
نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وقال الإمام مسلم رحمه الله
مر هذا ومر ما بعده
عن المسور بن مخرمة قال رضي الله تعالى عنه قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه.
الله أكبر.
قال الإمام النووي رحمه الله باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل.
حائط نخل هو البستان كما سنبين. أقول يهود قوم ملاعين، لعنهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، وإن الله جل وعلا قد بين أنه قد غضب عليهم وعد لهم عذابا عظيما لا غر ولا عجب، فإن الله جل وعلا أمرنا جميعا أن ننأى عن دربهم ولا نسلك سبيلهم، وقد بين الله جل وعلا في خمس صلوات من المفروضات أن ندعو دعاء عظيما في كل صلاة وفي كل ركعة من الركعات غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أن الله جل وعلا جعلنا نسلك سبيل النبيين المرسلين ولا نسلك سبيل هؤلاء الذين لعنهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. هؤلاء استحقوا اللعنة لأمور كثيرة، من أهمها أنهم تجرأوا على الله جل في علاه، وتجرأوا على الأخيار الأبرار، قد تجرأوا على رسل الله وأنبياء الله، وتجرأوا على أولياء الله جل في علاه. لما أظهر الله جل وعلا فضائحهم في كتابنا علمنا أنهم قوم بهت، وأنهم لا يرقبون إلا ولا ذمة في مسلم ولا في مؤمن ولا في رسول ولا في نبي، بل في الله جل في علاه. قد تجرأوا عليه فقد اتهموا الله جل وعلا بالفقر، كما بين الله جل وعلا في كتابه ما قالوه عنه تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء. وأيضا قالوا أن الله جل في علاه تعب لما خلق السماوات العلا والأراضين، تعب فاستراح يوم السبت، فيوم السبت عندهم راحة، وهو راحة لمن؟ للخالق سبحانه جل في علاه. وكذبهم الله في كتابه، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم تجرأوا بعد ذلك على أنبيائه، ما تركوا نبيا إلا ولغوا في عرضه، قد تكلموا على لوط عليه السلام عندما قالوا صعد بابنتيه على الجبل ثم شرب الخمر، فلما شرب الخمر زنى ببنتيه، أعوذ بالله من غضب الله عليهم، من الله سحائب اللعائن تنزل تطرى عليهم وعلى من يعاونهم. فهؤلاء انظر كيف قالوا على أنبياء لا يقولون عن لوط عليه السلام أنه زنى ببنتيه. وأيضا اتهموا داود نفس الاتهام، قالوا أنه أخرج قائدا من أعظم القيادات عنده في الجيش إلى مهلكة من المهالك من أجل أن تزوج امرأته، هذا كلام في داود عليه السلام. وتكلم عن سليمان أنه عبد الأصنام، كان يعبد الأصنام نعوذ بالله من الخزلان. واتهموا يوسف عليه السلام في عرضه. وأيضا قد قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، قتلوا يحيى ومعروف لما قتلوا يحيى، أنه أصلا جاء واحد من بني إسرائيل كان من ملوكهم قد طلق امرأته ثلاثا، فأتى بيحيى ليفتي له بأنه يصح له أن يرده، قال لا حتى تنكح زوجا غيره، وهذا كأنه كان في شريعتهم. فامتلأت المرأة غيظا عليه وحنقا حتى استفزت هذا الرجل حتى قتل يحيى عليه السلام. وبعد ذلك قتلوا أباه، قتلوا زكريا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقتلوا أباه زكريا. وأيضا موسى عليه السلام عالجهم أشد المعالجة وعانى معهم أشد المعاناة، وكان يدعوهم ليل نهار وصباح مساء، وبعدما أنقذهم الله جل في علاه وأقر عيونهم بهلاك عدوهم، ماذا قالوا؟ قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة، واتخذوا العجل بعد ذلك ربا من دون الله جل في علاه. بل بلغ أذاهم في موسى عليه السلام أنهم اتهموه بأنه عظيم الخصيتين، يقولون هو آدر، كانوا من عدم حيائهم وعدم ديانتهم أنهم يغتسلون عرات ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى رجلا عفيفا حييا كريما لا يغتسل معهم ويحفظ عورته، فقالوا ما جعل موسى أن لا يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني عظيم الخصيتين، فيه عيب من العيوب. فالله جل وعلا يدافع عن أوليائه كما سنبين. فاغتسل ذات مرة موسى عليه السلام عاريا خاليا، وهو خاليا، وهذا الذي يحتج به وأتى به الإمام على جواز الاغتسال عليه كما سنبين في المسائل الفقهية. فاغتسل خاليا عاريا ووضع ثوبه على الحجر، فجرى الحجر معجزة من معجزات نبينا موسى عليه السلام، أنه جرى الحجر، هذه أول المعجزات أن الحجر جرى بثوبه. ثم بعد ذلك قام موسى عليه السلام يتتبع أثره وضربه فسمع للحجر أنين، أيضا هذه معجزة أخرى لموسى عليه السلام، حتى نظر إليه بنو إسرائيل قالوا والله ما هو بآدر، ليس به ثمة عيب. فقال الله جل وعلا الكلام الفصيح في كتابه العظيم لا تكونوا كالذين آدوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، فبرأه الله جل وعلا حتى شاهدوا جميعا وقالوا ليس بموسى من عيب. وهذا الأمر أيضا اعتلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ذهبوا أيضا بأذاهم إلى عيسى عليه السلام فاتهموه بأنه ابن زنا، هموا بقتله وتآمروا على قتله، لكن الله جل وعلا رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والله عزيز حكيم. أما هم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، نكاية الجرأة وبجاح، يعني هم يقولون هو رسول الله، قتلنا رسول الله، ما في أي شيء عندهم. فقالوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وبعد ذلك بلغ الأذى في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استيقنوا يقينا تاما أنه رسول ومرسل من قبل ربه جل في علاه، قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون حقا أنه رسول. لذلك قال له لما قال له الكعب الأشرف وغيره قال له أهو هو؟ قال هو هو. قال وماذا بعد؟ ماذا تفعل إذا علمت أنه هو هو الذي جاءت صفاته بالتوراة؟ قال عداوته إلى يوم الدين، وهم يستيقنون أنه هو الرسول، بل كانوا يتندرون بذلك على الأنصار، يقولون سيخرج النبي، هذا الزمان زمان النبي، وسنقتلكم قتل عاد وإرب. فلما خرج النبي من العرب، وما كانوا يتوقعون أنه يكون من العرب، كفروا به، نعوذ بالله من الخذلان، فهم قوم بهت. الغرض المقصود بعدما قالوا على النبي موسى ذلك، واتهموا عيسى عليه السلام، أيضا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وبغير ذلك من الكلمات البذيئة التي تخرج من أفواههم، وأيضا قد تكالبوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دعته هذه المرأة فوضعت السم في الشاة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، وكان النبي يحب الذراع، حتى تكلمت الذراع وقالت إني مسمومة، فأكل منها الصاحب فمات، وأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فتأثر بها في آخر حياته فمات. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهس نهسة واحدة أخبرته بأنها مسمومة، فتأثر بها في آخر حياته أيضا ومات بأثر السم، فعليه من الله ما يستحقون. الغرض المقصود هذه معجزات تأتي تطرى لأنبيائنا، وهي أمام هؤلاء وأعين هؤلاء، وقد تجرعوا على الله جل في علاه، وبعد ذلك ننادي وننشد أن نعيش معهم في وئام وفي سلام على ما نزعهم. هؤلاء لا يسلمون، لا، ما سلم منهم الأنبياء والرسل، ولا حتى رب العالمين، ما سلم منه رب العالمين جل في علاه، فكيف البشر؟ الله المستعان ثم الله المستعان. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، والله جل في علاه وحده الذي يتكفل، حتى يأتي الميعاد والوقت الذي قد بشرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر عين المسلمين، وأن يشفي صدور المؤمنين، وينطق كل حجر وشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله، ليس محمد وأحمد بالأسماء، يا مسلم يا عبد الله من حقق التوحيد بحق. ولذلك قلنا دائما هذه المسألة، إن أردنا الاجتماع فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذا الذي يذهب يمينا ويسارا يوحد الكلمة هنا وهناك هذا لا يفيد، الذي يفيد أن ننزل ننضوي تحت راية واحدة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته، فيقول يا مسلم يا عبد الله هناك يهودي خلفي تعال فاقتله. قال بعض العلماء هذه مجاز على أنهم لا يستطيعون أن يختبئوا في أي مكان، وهذا كلام باطل، بل الصحيح أن الحجر والشجر سينطق، فالحجر والشجر يتحرك الآن، هذا الحجر والشجر يتحرك. هذه المعجزة التي أتاها الله جل وعلا لموسى عليه السلام قد أتاها لنبينا صلى الله عليه وسلم، الحجر صار بثوب موسى عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقضي حاجته نزل في حائط في حائش، فدعا شجرة فأتته تركت مكانها واتت، ودعا شجرة أخرى فتركت مكانها واتت، حتى التحم والتسق ليظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته، ثم رجعت الأولى إلى مكانها والثانية إلى مكانها. الغرض المقصود هذه معجزات، والحجر والشجر له حس وله سمع وله بصر، أو قل حجر والشجر يتحرك، يحركه الله جل في علاه عاطفة وكلاما. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمع تسبيح الحجر الصخر الصغير، كنا نسمع تسبيح الحصى ونحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حجرا كلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف السلام ويسلم، هنا صوت يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كنت أمر عليه فيسلم علي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما ترك الجذع وقام خطيبا في الناس، الجذع سمع له أنينا عندما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه معجزات التأمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحب جماد يحب، نعم هذا له شعور وله إحساس ويسبح الله جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وهذا من فضل الله جل في علاه على أنبيائه ورسله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصدق بأنبيائه ورسله، ونسأل الله جل في علاه أن يلزمنا الأدب مع أنبيائه ورسله. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة، أو نقول على مسألتين، المسألة الأولى هي حفظ العورات واجب، وهذا الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي إشارة نتوغل فيه اليوم، حفظ العورات واجب، وهذه دلالة واضحة جدا من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث كان حييا كريما مصونا، قبل المبعث عندما هدمت الكعبة جاء السيل وهدم الكعبة، اتفقوا على بناء الكعبة فكانوا ينقلون الأحجار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وهو ينقل الحجر، وكان شدة الحر شديدة لا يستطيع أن يتحمل ذلك، فقال له العباس ناصحا إياه ضع ثوبك أو إزارة، وكانوا يلبسون الإزار والرداء، الإزار الذي يكون يلفه المرء على وسطه حتى ينزل إلى رجلي، فقال دع إزارك على كتفيك حتى تتقي حر الحجر، ففعل ذلك فخر مخشيا عليه، ولم يرى بعد ذلك عاريا بحال من الأحوال. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المسور بن مخرمة لما إزاره انخلع منه رغم إرادته قال له السلام خذ ثوبك ولا تمشي عاريا، قال خذ ثوبك ولا تمشي عليه، أو قال لا تمشي عرات، وهذا نهي وأصل نهي التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا احفظ عورتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا احفظ عورتك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم أو إذا اختلى أحدكم أو إذا ذهب إلى الخلاء فليستتر، وهذه أيضا من الوجوب بمكان، فنهى عن التعري وأيضا أوجب الستر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب غطي فخذك، أو قال لا تنظر إلى فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، حفاظا على العورات. بل أناط الشرف الحفظ العورات في الحياء، والحياء علامة على الإيمان. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، ثم جعل علامة الحياء والستر أن يستتر إذا اغتسل أو تخلى. فهنا دلالة واضحة جدا على أن الاستتار من الحياء بمكان، والحياء علامة على الإيمان. إذن التعري دلالة على النفاق وليست علامة على الإيمان، بل قد أناط الشرع أن العذاب على من تجرأ على عدم حفظ العورات. قال ابن عباس رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان ويعذبان في كبير، ثم ذكر الأول فقال كان لا يستتر، هذه الرواية الشاهد عندنا، قال لا يستتر من بوله. ولا يستتر من بوله هنا علة مركبة من علتين، الأولى أنه لا يستتر من بوله فيرجع البول عليه فيصلي بثوب فيه نجاسة فلا تصح الصلاة، والعلة الثانية لا يستتر من بوله يعني لا يحفظ عورته فعذب من أجل العلتين. وممكن كل علة من هذه العلل تكون أو تودي به إلى التردي. الغرض المقصود يجب حفظ العورات، ويستثنى من ذلك ما جاءت الأبواب أو هذه الأحاديث به، يستثنى من ذلك أمور ثلاث أو قل أمور أربع. منها أولا عند التخلي، عند التخلي يجوز كشف العورات، عند التخلي يجوز كشف العورات. وأيضا عند التخلي إن جاز كشف العورات على المرء أن يسمي الله جل في علاه، لأن الحديث ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمية الله جل في علاه حفظا لهذه العورة من عين الجن، من عين الجن. وأيضا نقول إن كانت هذه من المستثناة فهي من باب الضرورات تبيح المحظورات، يعني هو أصالة هذا محظور كشف العورة عموما تأصيلا عاما محظور، ثم بعد ذلك قلنا الضرورة الضرورة تلجئ إلى كشف العورة، ومن هذه الضرورات التخلي إرادة قضاء الحاجة. فإذا قلنا أنها من باب الضرورات التي تبيح المحظورات نجري عليها القاعدة الثانية المهمة جدا ألا وهي تقدر بقدرها، قدر بقدرها. ولذلك الذي يدلك على ذلك ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذهب يقضي حاجته لا يرفع ثوبه حتى يجلس إلى الأرض، كان لا يرفع ثوبه حتى يجلس من الأرض، هذه فيها دلالة التكشف لا يكون إلا بقدره، تقدر بقدرها. فلذلك العلماء يقولون يستثنى من ذلك التخلي، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من المستثنى أيضا الاغتسال، يجوز للإنسان أن يكشف عورته عند الاغتسال، يجوز أن يكشف عورته عند الاغتسال، وفيها دلالة واضحة جدا من حديث موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام اغتسل خاليا عاريا، اغتسل خاليا عاريا. إذن يجوز للمرء أن يكشف عورته عند الاغتسال بشرط وقيد، أن يخفي نفسه عن أعين الناس، عن أعين الناس، يكون وحيدا فريدا. فإن كان وحيدا فريدا خاليا له أن يتكشف عند الاغتسال لفعل موسى عليه السلام، وهذا احتج به المصنف وغير المصنف، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم هانئ السابق أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدخلت على رسول الله فوجدته يغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب، وهذا دلالة واضحة جدا على أنه يغتسل عاريا. كيف ذلك؟ لأنها قد سترته بثوب ملاصق أم غير ملاصق؟ غير ملاصق، هذا ثوب عيد، هذا الستر ستر يستر السلم عن أعين، عن أعين الناس، عن أعين فاطمة وعن أعين الناس. فلما دخلت قالت فكانت فاطمة تستر بثوب، لكن ما كان ثوبا ملاصقا على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي دلالة أيضا عند الاغتسال يجوز للمرء أن يتكشف أو يتعرى أو يكشف عورته، وأيضا تقدر بقدرها. يعني إذا انتهى المرء من الاغتسال في مكانه الذي يغتسل فيه لا يخرج عليه، فيجوز له بحال ان يخرج عليها والا وقع في الاثم والحرم. قد قال مثلا احفظ عورتك، لذلك قال الجماهير انه وان كان خاليا لا يجوز له ان يكشف عورته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هذا السؤال الصريح ارايت يا رسول الله بابي وامي صلى الله عليه وسلم ان كان احدنا خاليا، فقال الله احق ان يستحي منه. هذه دلاله واضحه جدا على وجوب ستر العوره وحرمه كشف العوره وان كان خاليا. يبقى اذن الحاله الثانيه المستثناه في كشف العورات هي عند الاغتسال. الحاله الثالثه عند الجماع، عند التقاء الزوج بالزوجه، يجوز للمرء ايضا ان يكشف عورته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عورتنا نأتي بها أهلنا أو نساءنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك وجوبا، ثم قال إلا وإلا قال احفظ عورتك إلا من زوجاتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجاتك أو ما ملكت يمينك. وهذا تصريح وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة قولية وعندنا سنة فعلية للاستثناء هذا أيضا. السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح كنت أغتسل أنا ورسول الله، وقد بيّن هنا في حديث فاطمة أنه كان يغتسل عارية بأبي هو وأمي وكانت تستر عن أعين الناس ليس سترا ولا ثوبا ملاصقا، فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله فأقول ابق لي ابق لي وأقول ابق لي ابق لي. هنا احتج العلماء بهذا الحديث أنه يجوز للرجل أن ينظر لعورة المرأة وأن المرأة تنظر إلى عورة الرجل إن كان زوجا لزوج، فيجوز للزوج أن ينظر إلى فرج المرأة والمرأة تنظر إلى فرج الرجل، هذا من الجواز بمكان، يستدلون بهذا الحديث. أما الحديث الذي استدل به الشافعي على حرمة النظر إلى عورة المرأة أو المرأة تنظر إلى عورة الرجل بأنها كانت تقول لا يرى مني ولا أرى منه، يرفع ذلك عائشة عن عائشة ترفع ذلك لفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لا يرى مني يعني موضع الفرج لا يرى مني ولا أرى منه، هذا حديث ضعيف لا يصح بحال من الأحوال. وأفحش منه هو الحديث الذي استدل به الشافعية على حرمة النظر إلى الفرج، قال إدامة النظر إلى الفرج يورث العمى، يورث العمى، وهذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. إذن أيضا يجوز للمرء أن ينظر لعورة المرأة زوجه ويجوز للزوجة أن تنظر إلى عورة زوجها، مباحا حلالا مستثنى من قول سلم من عموم قول سلم احفظ عورتك، فقال تصريحا إلا من زوجتك. هذا بالنسبة للحالة الثالثة المستثناء. الحالة الأخيرة الرابعة عند العلاج، العلاج الولادة، الولادة يعني ما يمكن امرأة تلد إلا ولا بد أن تظهر هذه المسائل على من يولد المرأة. وطبعا أصلا الشيء اللي يجعل القلب يحترق والإنسان يموت ألما إن الآن أمهر الناس في الولادة الرجال للنساء، مصيبة أم المصائب هذه. هو صحيح أن المرأة لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تعرض نفسها في أمر الولادة إلى رجل، بحال من الأحوال لا يجوز لها، إما أن تكون امرأة مسلمة وإما أن تكون امرأة نصرانية حسنة القول في أهل الإسلام حسنة الخلق متقنة في عملها، لما أن تظهر على رجل لا بحال من الأحوال إلا إذا وجدت في مكان والحالة مستعصية والحالة ملحة الآن ما في إلا رجل فكان الله في عونه إن كان هذا الأمر سيجد له. لكن الغرض المقصود هذه المسألة مسألة لا تجوز بحال من الأحوال، وإن جازت للمرأة مع المرأة، أنا أقول للمرأة مع المرأة، إذ المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة المرأة، لأن سلم قال ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا تفضي المرأة إلى المرأة يعني في لحاف واحد، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. فإن كانت امرأة طبيبة ماهرة وهي حالة الولادة لا تنظر فوق الموضع الذي يكون فيه الطب، وإن نظرت فوق الموضع هذا وقعت في الإثم، وإن سمحت لها المريضة قد وقعت هي الأخرى في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال احفظ عورتك هذا عموما، وقلنا هذه من باب الضرورات التي تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، يعني لا تتعدى، لا يتعدى الطوق فقط الذي يعني يراد به التطبيب. فالغرض المقصود هنا الحالة الرابعة المستثناة كشف العورات من أجل الطب، كشف العورات من أجل الطب، ولا يجوز للطبيب ولا للطبيبة أن يتعدى الموضع الذي فيه المرض. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الفقهية الثانية وهي في قول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. حائش نخل يعني بستان شجر ظل، وهذه مشكلة لأنه قد ورد عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللعنين، قال ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في الظل، في ظل الناس، تقول البراس في الموارد الثلاثة تستجلب اللعن. بل ورد حديث في الطبراني أن من تخلى في طرق الناس أو مستظل الناس قال وجبت عليه لعنته، وجبت عليه لعنتهم، يعني يقولون لعن الله من فعل ذلك لأنه يؤذي المؤمنين. وهنا المستظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن جعفر وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش. هدف يعني كسباطة القوم كما في حديث المغيرة وحذيفة النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة القوم فبال هناك. فالغرض المقصود يقول أحب ما استطر به حائش نخل يعني بستان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فكيف نجمع بين الأمرين؟ ينهى عن ذلك ويؤصل تأصيلا عاما، وهذا الذي يوافق مقاصد الشريعة وروح الشريعة، لأن المسلم أخوه، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه، وهذه من المظالم. إذا تخلى في طريق الناس أو في الأمكنة العامة التي تؤذي الناس فقد أوصل الظلم للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا، فهذه من المظالم، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه. فمن فعل ذلك فقد ظلم المسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في حائش في بستان وهو مستظل، فكيف نجمع بين الأمرين؟ هذه المسألة الفقهية. نقول بأنه التفسير الشرعي أن هذا الذي قال عبد الله بن جعفر عام مخصوص، عام مخصوص، قال أحب ما استتر به الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، هذا عام حائش نخل مخصوص. إيش اللي خصه؟ الأصول العامة من الشر. بمعنى أنا أتي المعنى وأنت تفهموا يعني إيش عام مخصوص. المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر، قال فحائش النخل الذي لا يرده الناس. فهمت؟ لا لا لا، هو حائش نخل جاء عام، هذا هو. ما أنت إيش هتفعله؟ ما أنا عايز تفسير فقط. الإجابة اسمعوا، التأصيل العام أي مستظل، أي شجر يستظل به الناس لا يجوز قضاء الحاجة تحت، انتهى الموضوع. هذا عموما تأصيل عام. طب ورد أن السلام أخذ مستظلا حائشا شجر وقضى حاجته، نقول إذن أن السلام لما نهى عن قضاء الحاجة في المستظل؟ لأنه سيؤذي الناس ويصل الظلم على الناس. أن السلام أبعد الناس من أن يظلم الناس، صحيح ولا لا؟ وأبعد الناس أن يوصل إذاء لأحد. فلما علمنا هذا يقينا قلنا إذن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما نهى عنه هو أن يتخلى الإنسان في مستظل الناس في المكان الذي يرده الناس، ولما فعل ذلك فعل ذلك في مكان لا يرده الناس، انتهى الموضوع. قالوا من أين أتيت بهذا؟ قلنا أتينا هذا باليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدا ولا يؤذي، هو الذي حسم مادة الإذاء وقال فساد ذات البين هي الحلقة، بل هذه مستجلبة للعن، فكيف أستجب على نفس اللعن بأبي هو وأمي هو أكرم خلق الله على الله؟ يبقى إذن هذه معناه أو حائش نخل يعني هذا من العام المخصوص. وهذه هي المسألة الثانية الفقهية والأخيرة، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث وفوائد مليئة صراحة عقديا وفقهيا. أما المسألة الأولى نقدم العقدية أولا، المعجزة من نعم الله جل في علاه على أنبيائه المعجزات، وهذه المعجزات ما من نبي إلا والله جل وعلا قد أتاه معجزة. ومعجزة موسى عندنا معجزتان الآن في الحديث في البابين، الباب الأول معجزة موسى عليه السلام، ومعجزة موسى عليه السلام مركبة. أولا الثوب جرى جمال، الثوب لا رجل له الآن، الثوب جرى، جرى أمام الجميع ومشى أمام الجميع، الحجر أخذ الثوب وجرى، فجري الحجر ومشي الحجر وعليه الثوب، هذه معجزة أولى، هذه معجزة أولى. والمعجزة الثانية هو أنه سمع له صوت الأنين، سمع له صوت الأنين، سمع له صوت الأنين كما قال يعني الندب، حتى أثر ضرب موسى عليه السلام له ظهر على الحجر وسمع أيضا الصوت من الحجر، هذه معجزة أخرى من معجزات موسى عليه السلام. المعجزة الثانية معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قبل البعثة لأنه عاش مصونا حييا عصمه الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم قبل البعثة وبعد البعثة. لما رفع إزاره وكان صغيرا يقال أن الملك نزل فشد إزاره، ارتفع بصره إلى السماء فوقع وخر مغشيا عنه، فمن أيضا من المعجزات عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة التي بها منعه الله جل في علاه وعصمه الله جل في علاه أن تظهر عورته، وهذه قبل البعثة وكان صغيرا، لكنه كان مصونا من قبل ربه جل في علاه للمهمة العظيمة التي يتحملها نبينا صلى الله عليه وسلم. والفرق بين المعجزة، هذه معجزة، والفرق بين المعجزة والكرامة، طبعا نقلوا ذلك عن أحمد، نقلوا ذلك بروايات عجيبة، وهذه الروايات العجيبة أخذت على الذهب أن يملأ كتابه وسير عام النبلاء بمثل هذا. أحمد في يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن، يعني لما أخذوه جلدوه وسلسلوه وهو يجلد ويقولون القرآن مخلوق، يقول ائتني بكلام من جدك، ائتني بآية من كتاب الله جل في علاه، ويقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، حتى أنهم جلدوه، ولما جلدوه يعني كان يخشى على نفسه فسقط منه الرداء، هنا بقى الذهب ودخل. الروايات التي يعني حتى لا نستأنس بها، يقال فمن تحت الرداء ظهرت يد من ذهب فأخذت الإزار فوضعته محله ولم تظهر عورته. الغرض المقصود هم يقولون عن أحمد، وأحمد كان كما قال الإمام الشافعي كان إماما في أبواب كثيرة، من أبواب الورع، من أبواب الزهد في الدنيا، الصيام والقيام، فمن شدة ورع أنه كان ما ينظر إلى عورته ولا كان تظهر عورته، فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا، حتى بعد الجلد الشديد لم يسقط الرداء عن الإزار عنه ولم تظهر عورته، وهذا من فضل الله جل في علاه يؤتيه ما يشاء. فهذه تعتبر لأحمد كرامة ولنبينا، وهي من أحمد كرامة وهي معجزة. أحسنت، تكون معجزة لنبينا، فهي لأحمد كرامة وهي معجزة لنبينا، لأن كل كرامة لأحد من أولياء في هذه الأمة تكون معجزة لرئيسهم ب لقدوتهم لأسوتهم بأبه وأمه للنبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين المعجزة وبين الكرامة يتفقان ويفترقان، يتفقان في خوارق العادات، ويفترقان بأن المعجزة يتحدى بها النبي ويظهرها ويعمل على إظهارها، يعمل على إظهارها ويتحدى بها، وأما الكرامة يخفيها الولي ولا يتحدى بها، فإن أظهرها وسعى في إظهارها فهذا زنديق وهذا منافق مرائي، هذا الذي قال فيه الشافعي أو تحدى بها يكون كذلك. قال الشافعي: إن وجدتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي في الماء لا تقل ولي. قال: فأعرضه أولا على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهذه كرامة من الله جل في علاه، وإن خالف فهذه من تلاعب الشياطين به. نحتج بهذا الكلام أنه قال: اعرضه على الكتاب والسنة، والكتاب يأمر بعدم النفاق والرياء والسنة تأمر بذلك، فإن أظهر أظهر الرياء وسمعة فلا يجوز بحرمها، وإن تحدى كذب، لأنها لا تكون تحديا إلا لنبي يريد أن يظهر أن هذا من عند الله جل في علاه. الفائدة الثانية من أعظم الفوائد: لا تخشى احدا ما دمت في كنف الله جل في علاه. الله يدافع عن اوليائه، من كان الله معه فمن عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. قال الله جل في علاه: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. اذا وصل الولي من اولياء النبي من انبياء دافع الله عنه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فهذه من الله جل في علاه مدافع عن الأولياء، وقد قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. خذ هذه المسألة على مر العصور والدهور مع أنبياء الله، مع رسل الله، مع أولياء الله، ترى الله جل وعلا لا يضيع عباده بحال من الأحوال، إن الله لا يضيع أهله. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، قال فيه الله جل في علاه أنهم مكروا به فأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين، ولذلك لما ألقوه في النار قال الله جل وعلا للنار: أمرني إياه كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما حتى أن الحبال أو الوثاق الذي استوثقوه يعني قد شدوا على يد إبراهيم عليه السلام به كان يتساقط من أمام عيونهم ولا يحترق إبراهيم عليه السلام بحال من الأحوال. فقد قال الله جل وعلا: كوني بردا يا نار، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قد قال الله جل وعلا في شعيب وفي غيره في صالح عندما قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكر، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناه. وأيضا في عيسى: يكيدون كيدا وأكيده كيدا. فالله جل وعلا ما ترك أولياءه بحال من الأحوال، لما هموا بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله فألقى الله الشبه إما على الذي قد أوشى بعيسى عليه السلام، بعض الروايات أنه ألقى الشبه على من أوشى بعيسى ونظروا إليه بعدما صلبوه قالوا: الوجه وجه عيسى والجسد ليس، قالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد صاحبنا. وفي بعض الروايات أنه في بعض الشباب الأولياء كانوا مع عيسى عليه السلام فألقى الله الشبه عليه وقال: من يرافقني في الجنة؟ ويلقي الله عليه الشبه فقام هو فألقى الله عليه الشبه. الغرض المقصود بعدما هموا بقتله: فإن الله يدافع عن أوليائه، يمكرون والله يمكر والله خير الماكرين سبحانه جل في علاه. أيضا لما أرادوا بمحمد صلى الله عليه وسلم القتل فإن الله جل وعلا دفع عنه، لما اجتمعوا جميعا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا ستة شبابة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو جهل عندما قالوا له: نرتقي البيت ونقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد، فلم يقتله، ومع ذلك قد قام يسير من بين أيديهم، وقد جعل الله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأنقذه الله جل في علاه، لأن الله يدافع عن أوليائه والله يعصمك من الناس، والله يدافع عن أوليائه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولى الأولياء بعد الأنبياء هم العلماء، لذلك قال الشافعي: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فلهل سمع ذلك من يخوض في أعراض العلماء يريدون أن يصدوا عنهم الناس، يريدون أن يسقطوا أعراضهم في الوحي، هذا إسقاط للشريعة نفسها ليس إسقاطا للشخص، الشخص عند ربي جل في علاه لا نعلم هل كان تقيا نقيا أم كان غير ذلك، حسابه عند الله جل في علاه، لكن هو الآن صار وجهة للشريعة، صار الناس يلتفون حوله ويأخذون بقوله، فإن كان تقيا نقيا صاحبك في العقيدة يسير على نفس الضرب، لما تلغ في عرضه الآن؟ لما تنفر الناس منه وأنت لست متقنا أصالة في العلم ولا تعرف شيئا، تهرف كثيرا بما لا تعرف. فأقول لك: اتق الله وقف عند هذا الحديث حتى لا تضيع نفسك وتضيع غيرك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك قال علماؤنا: لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة، وهذه ظاهرة، فإن العبد المسدد الموفق من كف لسانه عن العلماء وأخذ يطلب العلم، أما من ولغ في أعراض العلماء ضاع وضيع، وتاه، وات كثير من الذين الآن يتجرؤون على أعراض العلماء، أقسم بالله لو سألته سؤالا واضحا جليا ما هي نواقض الوضوء والله ما أتمها ولا استطاع أن يتمها، ولو أتمها حفظا ما استطاع أن يدلل عليه. هذا عدم توفيق وتسديد. العلماء هم أولياء الله جل في علاه، وقد عاد الله من عاد هؤلاء الأولياء. الفائدة الثالثة، شرع من قبلنا، لا نختم بها هذه لأنها الفائدة الرابعة، جواز الإرداف. جواز الإرداف، حديث عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله، والإرداف هو ليركب خلف الراكب أماما ويركب خلفه، وتكون هناك مساحة، ليتصور الإرداف المرء هناك مساحة بين الذي يركب في الأمام والذي يركب في الخلف، معروف أسنمة رأيتم ذلك؟ أي نعم، فهو يكون في الخلف بينه وبين من أمامه مسافة، والإرداف هنا قد أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر، وهذه دلالة واضحة جدا جلية على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم السامية. قد أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عندما قال في الحديث الذي في الصحيحين قال معاذ أردف الإنسان فكان خلفه، قال يا معاذ ثم قلت لبيك رسول الله فسكت ساعة، ثم قال معاذ قال لبيك رسول الله ثم سكت ساعة، قال معاذ ليجذب انتباهه، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، ثم سكت ساعة ليجذب انتباهه أشد، ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إن فعلوا ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في الحج عندما ذهب إلى مزدلفة، فنزل فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله صلاة العشاء، فقال الصلاة أمامك الصلاة أمامك، يعني سيجمع جمع تأخير في مزدلفة. وأيضا أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه أرضاه لما نظر إلى المرأة الخثعمية التي كانت تسأل عن أبيها الذي أدركته فريضة الحج وكان لا يستقر على الراحلة، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإرداف يجوز، وطبعا في عصرنا هذا عشان التقيس يبقى إيش تسموه بقى، أنا عندنا اسمه موتوسيكل، هذا الذي أعرفه، دراجة نارية قيدها بقى، الدراجة النارية يجوز، نعم يجوز إن كان هناك مسافة يجوز وليس فيها ثمة شيء إلا إذا كان العرف يأباه، بل أقول لكم ارتقاء يجوز إرداف المرأة على مثل هذه الدراجة النارية، لا إنكار إلا إذا كان العرف ينكره. نعم كيف؟ لا مش كيف، عندنا الدليل أن مسلم يعني لقي في بعض الطرق أسماء بنت أبي بكر، وتعرفون من أسماء كانت زوجة من؟ الزبير، الحمد لله شكرا يقرؤون في السيرة، كانت زوج الزبير، والزبير كان شديد الغيرة، فكانت تحمل النوى على رأسها وتذهب تعرف ناضح الزبير، فرآها نمسلم وعلم أنها يعني قد تعبت فأراد أن يردفها خلفه. هو طبعا في قول لبعض العلماء أن نمسلم محرم لكل نساء الأمة، وهذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، لو كان كذلك لبايعهن باليد، ولما جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء، فهذا كلام ضعيف. الغرض المقصود هي أجنبية عنه صحيح ولا لا، فأراد أن يردفها، فهي همت بأن تركب، إذا أراد أن يردفها وهمت أن تركب دلالة على دلالة على الجواز، لكن لم يفعل. ليش لم يفعل؟ ليس للتحريم، ولكن قالت هي بيانة العلم، قالت فتذكرت غيرة الزبير، وكان شديد الغيرة، يعني الزبير كان قتالا في الغيرة في هذه المسألة، فكان شديد الغيرة، فقالت فتذكرت غيرة الزبير فلم أركب. ولما حكت الزبير يعني اشتد الأمر عليه أن السلام رآها وهي تحمل فوق رأسها النوى. الغرض المقصود هنا أن السلام عندما أراد أن إرداف السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها خلفه دلالة على الجواز، فيمكن المرأة أن يفعل ذلك، يمكن المرأة يفعل ذلك ولو كانت أجنبية، ولو كانت أجنبية، لكن لابد أنه يجيب إيش، يأتي بدراجة نارية 5 متر عشان ما بقاش فيه ملامسة الفارق، لكن لو كانت زوجته فكان الأمر أيسر بكثير. إذا قلنا بأنه يجوز الإرداف على الدراجة النارية فمن باب أولى الإرداف على إيش؟ سيارة، لأن السيارة هيكون أأمن وأستر، وهذا الأصل، الأصل أنك تبحث عن ستر المرأة أأمن وأستر، فهذه طبعا دلالة واضحة جدا على تنطع المتنطعات عندما تقول لها في مكان اركبي تاكسي، أركب مع أجنبي، ألا تتقي الله ربك أيها الرجل، كيف أنت التزمت؟ ويبدأ النقاش والحدة في هذا الباب، والحديث معنى ظاهر في هذه المسألة، إلا أن خشيت على نفسها الفتنة أو علمت أن هذا الرجل ليس بأمين. لكن هل يجوز تعمل؟ الشرع عندنا الحمد لله والشكر لله ما ترك شيئا إلا أتى به، ما من نازلة في السماء وفي الأرض، أو ما من نازلة في الأرض حتى يعني تكون الأحكام لنا، ما من نازلة في الأرض إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهل من جهلها. فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف أسماء رضي الله عنها وأرضاه، فهنا جواز الإرداف بالنسبة للمرأة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في الدرجة النارية فهو من باب أولى أن يكون في مسألة التكس. فهذه تنفع الإخوة أنه لو مر على زوجة أخيه مثلا أو زوجة ابن عمي أو زوجة أخ له في الله يعلم أنها زوجته وقد علم يقين أنها زوجته ووقفت لا ترى أحدا يوصلها مثلا أو احتاجت إلى ذلك فأراد أن يردفها فهذا بلا تنطع جائز ليس فيه ثم شيء. ومن يكون أأمن من الأخ الكريم أن يصل بامرأته إلى محلها التي تريده. بس تفضل خلوة. أي خلوة؟ في السيارة. نقول في السيارة الخلوة. ركب السيارة الآن هو بعد ما ركب السيارة نظر في المرآة فوجد المرء ذات حسن وجمال لا هي منتخب ما رأى إلا عيناه فقال هذه العين تخفي وراها جمالا عظيما فأعطى برشامة للسيارة فأوقف المقود المقود فهم على حالة واحدة ونط قفز في الخلف وقبلها فلما قبلها قالت هذه قبلة الموت. هل هذه خلوة يصح يستطيع أن يأتي بجانبها؟ الخلوة معنى الخلوة أنه يستطيع أن يأتي منها ما يأتي الزوج من زوجه دون أدنى خوف يستطيع؟ كيف بقى كانت خلوة؟ كيف تكون خلوة؟ أنا أريد أن أفهم حقا من الذين قالوا بأنها خلوة كيف؟ ممكن أن يكون فيها شبهة خلوة في شيء واحد أنه يقول لها إيش؟ أنا بحبك. نعم يصح يقول ما رأيت أنا مثل هذه العين لكن هي أنا عليها قريب فتعطيه حتى يخف ثم تنزل ما فيش مشاكل. الخلوة لا ليست المسألة الخلوة أنه يستطيع أن يأتي بها أو يفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجي دون خوف وهذا لا يمكن أن يكون في التاكسي لا يمكن أن يكون إلا لو كانت راحة في الصحراء الغربية ما فيش بشر فيه هي لو مشى في نفس الشارع هكذا وأراد أن يتغزل فيها وقالت له قف ولم تقف صوت واحد بس هتجد 700 رجل يعني آلاف سيارات كلها أحاطت بالسيارة والشهامة والمروءة لا تنعدم عند الرجال صحيح ولا لا فليس دخوله. الفائدة الرابعة ولا الخامسة هي الرابعة احنا أجلنا شرع من قبل مرسل الصحابي على الوصل مرسل الصحابي على الوصل لأنه لا ما أحد من العلماء أخذ على المسلم أنه يعني أن هذه مرسل ما في وهذه مسألة مرسل الصحابي جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين يقولون أنها على الوصل وأنها تجوز إلا أن أبا إسحاق الإسفرايني من الشافعية قال مرسل الصحابي كما رسيل غيره لا تقبل ضعيف لأنه ممكن يكون أخذه من وين من التابعين وهذا كلام ضعيف هو احتمال وارد لكن احتمال ضعيف والأحكام تدور على الغالب الأحكام تدور على الغالب. جابر بن عبد الله ذا همة عظيمة جابر بن عبد الله يذهب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الحديث. وأيضا الفائدة التي بعدها فائدة الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما هذه تؤخذ باستنباط الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدما من وين هاتك أحسنت على الحق شأنت كده صح الحمد لله شد الحبل ممتاز جدا. نعم أن السلام قضى حاجته يعني في حائش نخل يعني حائط يعني بستان يعني مستظل قلنا أنه في قضاء الحاجة في الظل والموارد لعلة ما هي العلة إذاء الآخرين يرد عليه الناس فإذا انتفت العلة انتفى الحكم فإن كان مكان وإن كان مستظلا لكن لا يرد الناس يجوز الإنسان أن يقضي حاجته هناك ديت. تبقى لنا الفائدة الأخيرة ألا وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا وهذا طبعا تستنبط من الباب الثاني هو باب موسى عليه السلام اغتسل عريان لأنه يحتج به المصنف أتى به والعلماء احتجوا بهذا الحديث على جواز الاغتسال عريانا خاليا الاغتسال عريانا خاليا هذا الجواز جاء من حديث موسى عليه السلام أنه قد اغتسل عريان خاليا فقالوا موسى عليه السلام شريعته شريعة قبل شريعة محمد فهل شريعة من قبلنا تكون شريعة لنا أم لا أقول هذه المسألة طرفان ووسط هذه المسألة طرفان ووسط طرف بالإجماع ليس شرعا لنا وطرف بالإجماع شرع لنا وطرف وسط مختلف فيه يبقى جمعنا كل مسألة مسألة طويلة جدا جمعناها في هذا التأصيل شرع من قبلنا شرع لنا نقول طرفان ووسط الطرف الأول بالإجماع شرع لنا بالإجماع ليس شرعا لنا الوسط خلاف أما بالإجماع هو شرع لنا ما جاء من شرعنا ما يؤكد هذا الشرع يذكر في كتابنا الكل لابد أن يذكر في كتابنا الكل لابد أن يذكر في كتابنا ذكر في كتابنا تشريع لمن قبلنا وجاء الشرع ببيان أنه من الفضل بمكان مثال ذلك الصوم الصوم كان شريعة لمن قبلنا وهو تشريع لنا قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إجماع إجماع وشاعت من قبلنا شاعرا الصلاة. نفس الأمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذه أيضا دلالة أنها شرع إجماع شريعة لنا. بعض العلماء أدخل مسألة القصاص أيضا لأن الله جل وعلا قال كتب عليكم القصاص كتب عليكم القصاص ثم بين ذلك قال الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس نفس والعين بالعين. كل هذا فين شريعة من قبلنا تفصيلا جاء إجمالا في شريعتنا بذلك قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على إجماع أنه شرع لنا وإجماع ليس شرعا لنا. ما ذكر من شريعتهم وجاء شرعنا بالنسخ ما ذكر من شريعتهم وجاء شرعنا من النسخ. مثال ذلك شحوم البقر لما طغوا وبغوا حرم عليهم شحومهما إلا ما حمد ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم صحيح. فكل ذلك محرم عليهم هو مباح لنا فالله جل وعلا حرم عليهم الطغيان والبغي منهم. وأيضا ما مسألة الطهارة أنهم كان إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم لا يطهرها إلا القص ونحن نطهرها الماء هذه نسخ لشريعتهم. أيضا ما كانوا يمكن أن يقابلوا ربهم جل في علاه إلا الصوامع والبيع أبدا ما يمكن لأحد أن يطرق باب ربي جل في علاه إلا في الصوامع والبيع. أما شريعتنا فجاءت نسخ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بغير ما موضع من سنتي على نسخ أحكام جاءت على من قبلنا قد حرم الله عليهم الغنائم وقد أحلها الله لنا كما قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لغيري أو لم تحل لنبي قبلي. فهذه فئة لا واضحة جدا بإجماع أنها لا تكون شرعا لنا إبقى الغنيمة حلال للمسلمين شرع للمسلمين أما في شرع من قبلنا ما كانت شرعا. المسألة المختلف فيها هو ما ذكر في شرعنا سكوتا لا سلبا ولا إجابا يعني لا استحسانا ولا أمرا به ولا نفيا ولا زجرا عنه فقط ذكر فقط دون الإشارة إلى النفي أو الإثبات أو السلب أو الإيجاب. هذا هو المختلف فيه يأتي ذكر من شرع من قبلنا ولم يأتي دليل بالأمر به ولا النهي عنه فهل هذا يكون شرعا لنا أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين. أما أصل المذهب الشافعية هو قول الحنابلة قول أيضا لبعض الحنابلة وبعض الأحناف لكن ليس أصل مذهب الأحناف قالوا بأنه ليس بشرع لنا ليس شرعا لنا واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها قول الله جل في علاه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فهذا تفصيله الآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأيضا قول الله جل في علاه لكل أمة من سكن هم ناسكوه ولكل وجهة هو موليها كل هذه دلالة على التخصيص لا على التعميم. وأيضا استدلوا بأن الله جل وعلا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قال هنا أصلا شرع لكم من الدين هذه دلالة واضحة جدا على أن المقصود بالدين هنا هو أصل إيه؟ أصل التوحيد وهذا المشترك في كل الأديان كما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أخوة لعلات دينهم واحد يعني التوحيد واحد وشريعتهم إيه؟ شتى إخوة لعلات مع معروف يعني إخوة لعلات يعني الأب واحد وأربع هذا الإخوة العلات يعني إخوة من إخوة من أب واحد ومختلفين في الأم فيقول إخوة العلات دينهم واحد كالأب واحد دينهم واحد والتوحيد وشريعتهم أو شرائعهم شتى مختلف. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على التفريق. أما الجمهور جمهور المالكية وبعض الشافعية وأيضا الأحناف وهذا المعتمد في المذهب وبعض الحنابلة يعني هذا قول الجمهور قالوا بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتي من شريعتنا ما ينسخه هو شرع لنا واستدلوا بأدلة كثيرة جدا منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد فسجد فلما سجد استدل ابن عباس على ذلك بقول الله جل في علاه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي أولئك الذين هدى الله بعدما ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله ثم أمره هو قال فبهداهم اقتدي أمر للنبي والأمر للنبي أمر للإيش للأمة بأسرها. ولذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ بسورة صاد عن داود أنه قد تاب إلى ربه وأناب خر راكعا وأناب خر راكعا فخر سلم ساجدا يعني ساجدا خر ساجدا. واستدل ابن عباس على ذلك بقول الله جل في علاه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فإذا كانت شريعة داود شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي شريعة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منهم من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كسرت الربيع بنت النضر لما كسرت ثنية جارية من الجواري فطلب أهلها القصاص أن يكسروا سن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر على القصاص، فقال له أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. وفي كتاب الله ما فيه أبدا الكلام عن السن، كتاب الله جل وعلا في القصاص عندنا في الكتاب لشريعتنا مجمل، يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، أما التفصيل ما جاء إلا في شريعة من؟ موسى عليه السلام في التوراة. قال الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن، السن بالسن لا يكون إلا في شريعة موسى. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الآن يحتج على أنس بن النضر بكتاب الله بما ورد في كتاب الله من شريعة من قبلنا. قال يا أنس لأنس بن النضر كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، يعني لابد من السن بالسن، لكنه كان أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه، كان برا تقيا نقيا، فأبره الله جل في علاه. لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبر. فقال لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وما كان لكنه كان أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه أن الله جل وعلا يميل قلوب الناس هؤلاء فيقبل كل واحد منهم الدية ولا يطلب بالقصاص، فقبل الناس الدية ولم يطالبوا بالقصاص. هنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأنس بن النضر رب أشعث أغبر لو أقسم على مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قالوا هذا دليل جلي جدا على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، قد احتج النبي صلى الله عليه وسلم على أنس بشرع من قبلنا، قال السن بالسن كتاب الله القصاص. وهذا هو الراجح الصحيح، وبهذا نكون قد انتهينا من الفوائد المستنبطة في هذا الباب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.